بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: ومنها خبر الصفار عن علي بن محمد القاساني. الخبر الآخر وهو الخامس بحسب الترتيب الذي يذكره المصنف في مقام الاستدلال على حجية الاستصحاب هو ما عنونه بخبر الصفار وتسميته بالخبر. نقطة أولى في سنده إشارة فقط، عنونته بالخبر وبالصفار رغم أن الراوي المباشر ليس هو الصفار لوجود كلام في وثاقة القاساني علي بن محمد القاساني، هناك كلام في توثيقه، إذ التوثيق مبني على تمامية بعض الكبريات كوثاقة من لم يستثنه ابن الوليد، من لم يستثنه ابن الوليد من كتاب دبة شبيب في مقام تنقيحه، استثنى بعض الرجال ولم يستثن بعض. وهنا مباني، بعض قال أن من استثناهم ضعاف فقط، بعضهم قال من لم يستثنهم ثقات، بعض توقف. فواحدة من الأمور التي تثبت وثاقة القاساني إن تمت عندنا كبرى أن من لم يستثنهم ثقات. هذا
حتى مع نص بعض الرجالين على ضعف
مثلا، فبالتالي يصير تعارض، يصير بعد كسر وانكسار، كبريات أخرى أكو تخريج على التوثيق، التضعيفات الخاصة تخريجها على أمور عقائدية. المهم هذا سموه، ما أريد ندخل في تفاصيل توثيقه، مجرد إشارة إلى أن الكلام في علي بن محمد القاساني، ولذا عنونه بالخبر ولا ليس لا بالصحيحة ولا بالموثقة. ثانيا تقريب الاستدلال، نقرأ العبارة حتى يصير تقريب الاستدلال واضح. عليكم السلام. الله قال: كتبت إليه وأنا بالمدينة. وهذا أيضا شيء آخر بأنه هو مكاتبة وليس نقلا شفويا. عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا، فكتب عليه السلام: اليقين لا يدخل فيه الشك، صم للرؤية وافطر للرؤية. أو يشك فيه،
أنا يشك فيه من رمضان.
أي شنو أكو شيء آخر؟ عن اليوم الذي يشك أو يشك فيه من رمضان هل يصام أو لا؟
أنا سمعت أنه من رمضان، فعلى أنه راح يصير بهذا اليوم الأخير من شعبان
نفس الشيء،
وعلى الثاني راح يصير بالأول من شعبان، الأول
أفضل من شوه. سامو مهم. تقريب الاستدلال: بما أن السؤال عن يوم الشك هل يصام أو لا، فالمكلف حسب العادة في يوم الشك أنه من رمضان أو لا، هو متيقن سابقا بكون بشهر شعبان. مقتضى العادة أنه في يوم الشك أنه من رمضان أو لا، هذا هو عادة عند يقين بشنو؟ يقين بشهر شعبان. ويشك أو يشك في دخول شهر رمضان، فيسأل أن الشخص الذي عنده يقين بشعبان وشك بانتهاء شعبان ودخول رمضان هل يصوم هذا اليوم أو لا؟ أجابه الإمام عليه السلام: اليقين لا يدخل فيه الشك. أي شنو التفسير شرحها؟ أن اليقين بشعبان لا يدخل فيه، يعني لا ينقضه، أن اليقين بشعبان لا يدخل فيه أي لا ينقضه الشك ببقاء شعبان. طبعا الشك ببقاء شعبان تقدر تعبر عن الشك بدخول رمضان نفس الشيء، أي يعني مفاتها، أي أن الإمام يقول له استصحب بقاء شعبان فلا تصوم إذ الصوم بالرؤية والإفطار بالرؤية، يعني باليقين بالدخول. هذا تقريب الاستدلال. ناقشه المصنف، لم يقبل هذا التقريب ولم يقبل الاستدلال بهذا الخبر، بأن المراد من قوله اليقين لا يدخل فيه الشك هو الآتي. مراد الإمام من هذه العبارة أن موضوع وجوب الصوم، طبعا قبل ما نجي المناقشة الفارق يعني دقيق بيناتهم، التقريب واضح إن شاء الله. احنا سوينا كأنما خطوتين، ما سميتهم خطوتين، بس هو اجينا اول مره نقحنا الموضوع ان هذا المكلف عنده يقين سابق وشك لاحق. من سأل الامام، الامام قال لا يدخل هذا في هذا، يعني هذا لا ينقض ذاك، واللي معناه استصحب. هذا التقريب واضح. اكو شيء بي مناقشة المصنف، يقول مراد الامام من هذه العبارة هو الآتي: ان موضوع وجوب الصوم، موضوع وجوب الصوم هو اليقين بشهر رمضان، وموضوع وجوب الإفطار هو اليقين بدخول شوال، ولا يدخل في هذا الموضوع الشك بدخول رمضان ولا الشك بدخول شوال. شلون صارت العبارة؟ وباختصار مراده من اليقين لا يدخل فيه الشك هو الآتي: الشك بشهر رمضان لا يدخل في هاي العبارة، اكتبها مهمة: الشك بشهر رمضان لا يدخل في موضوع وجوب صوم شهر رمضان. موضوع شهر رمضان صوم، مو عندنا شهر رمضان يجب صومه؟ لا، عندنا شهر رمضان يجب صومه. هذا شهر رمضان شرد من عنده، المتيقن والمشكوك المتيقن، فكأنما ايش راح نترجمها ظاهرها، هذا اللي هو طريق يقين طريقي. نقول موضوع وجوب الصوم هو اليقين بشهر رمضان، ولا يدخل في الموضوع الشك بشهر رمضان. فحينما عبر اليقين لا يدخل فيه الشك، يعني الشك لا يدخل في اليقين، مو شو مراده؟ الشك لا يدخل في اليقين، يعني الشك بشهر رمضان لا يدخل في موضوع وجوب صوم شهر رمضان الذي هو شنو الموضوع؟ اليقين بدخول شهر رمضان، فلا يوجد مورد للاستصحاب في هذا التعبير، وإنما مراد الإمام التنبيه على أن وجوب الصوم لا يكون إلا عند اليقين بإحراز، إلا عند اليقين بإحراز الموضوع وهو دخول شهر رمضان، ولا يحرم الصوم إلا بإحراز دخول شهر شوال، وهو اليقين بشهر شوال. ثم يقول المصنف ويؤيد هذا التقريب الثاني اللي هو مناقشة وجود روايات كثيرة مضمونها التأكيد على أن الموضوع للأحكام وخصوصا في شهر الصوم وشهر الإفطار، وجوب الصوم ووجوب الإفطار، أن الموضوع هو المحرز باليقين والمحرز بالرؤية، وفي بعض الروايات لا يكفي التظني والشك. وعليه هذا الخبر لا يكون دالا على حجية الاستصحاب. الفرق بين التقريبين شنو؟ أن متعلق اليقين شنو؟ إذا جعلت متعلق اليقين شهر شعبان يصير تقريب الاستدلال والدلالة على حجية الاستصحاب، وإذا جعلت متعلق اليقين شنو؟ شهر رمضان، صار تقريب المصنف واللي هو بعيد عن دلالته على حجية الاستصحاب. قال ومنها خبر صفار قرأناه الآخري حيث دل هذا الخبر على أن اليقين بالشعبان لا يكون مدخولا، يعني لا يكون منقوضا، أن اليقين بالشعبان لا يكون منقوضا بالشك في بقائه وزواله بدخول شهر رمضان، ويتفرع عليه عدم وجوب الصوم إلا بدخول شهر رمضان. هذا على هذا التقريب يصير حجة في الاستصحاب. وربما يقال أن مراجعة الأخبار الواردة في يوم الشك يشرف الفقيه القطع بأن المراد، صار عنده من هذا الاستشراف على الروايات صار عنده القطع بأن المراد باليقين هو اليقين بدخول شهر رمضان، وأنه لا بد من وجوب الصوم ووجوب الإفطار، لا بد من اليقين بدخول شهر رمضان لوجوب الصوم وخروجه لحرمة الصوم. وأين هذا من الاستصحاب؟ فراجع ما عقد في الوسائل لذلك من الباب تجده شاهدا عليه، اللي هو هذا اللي أشرنا قلنا مضمون الأخبار هكذا. ومنها قوله عليه السلام كل شيء طاهر إلى آخره. نعم.
نعم. الفوائد جعلها ما بها ظهور على الاستصحاب.
إيه.
إنما الشيخ الأعظم جعلها أظهر الروايات عليه.
إيه نعم.
يعني أنا كطالب أريد أنا أستفيد،
يعني أعتمد على. لا تخو بعد ما تقلد، أنت جاي تتعلم فتشوف النكتة اللي أثارها الشيخ الأعظم. النكتة اللي أثارها الشيخ المصنف، أنت عندك عرفيتك، عندك ذوقك في الفرخي، تستظهر. لو تستظهر التقريب فيصير حج، لو تستقرب الجواب التوجيه المصنف فيصير محج، أو تقول إجمال، أو تجيب نكتة أخرى. هو هذا بعد، هذا التمرين والعمل بالروايات هو كل يصير نتيجته هذا، يعني أنت صار عندك قدرة على إبراز نكتة أو قبول نكتة، مثل ما بالأدلة والبراهين أنت صار عندك قدرة على معرفة صغرى وكبرى وحد أوسط وتمييزها، حتى بعدين شنو لا تقع بمغالطة، لا تقع بسوء ترتيب دليل، صار عندك هاي المرنة والملكة. كذلك حين متابعة الروايات والعمل بالروايات شو تريد تحصل أنت؟ يكون صار عندك قدرة من المتابعة والقراءة وكذا، الأمس بينا صار عندك بعد قدرة في تشخيص ظهور معين، أو تقديم ظهور على ظهور، أو إبراز نكتة في ترجيح ظهور، أو من هذا القبيل. وإلا مثل الشيخ الأعظم والشيخ المصنف كل منهما درس الأمور العربية ودرس الروايات وقرأ الروايات، لكن أحدهما ذوقه ساقه إلى جعلها من أبرز وأقوى وأظهر الروايات على الحجية، بينما مثل المصنف يعني ملكته ساقته إلى نقيض ذلك. بلي. الخبر الآخر اللي هو مضمون بعض الأخبار كما يشير المصنف، ثلاثة أخبار والكلام في نقاط. النقطة الأولى مما استدل به على حجية الاستصحاب هو بعض الروايات، ويذكر المصنف منها هذه الثلاثة التي تتحد في شيء ما وإن اختلفت مضمونا في الجملة، إلا أنها تتحد من حيث الهيئة في اشتمالها على الظهور في إثبات حكم لا ترفع اليد عنه إلى تحقق الغاية. هاي الرواية الثلاثة، وأكو غيرها في الجملة، أكو اختلاف في مضامينها، لكن إحنا اللي نريده شنو؟ هيئة الجملة اللي هو إثبات حكم وظاهر الرواية عدم رفع اليد عن ذلك الحكم إلا بثبوت الغاية. والغاية في هذه الروايات هو العلم بضد أو نقيض الحكم الظاهر. وتوضيح ذلك أن الرواية، بعد احنا راح نقول رواية مرادنا يعني سألوك الهيئة المقصودة من عندهن أو الرواية أولى أو الثانية ما يأثر، أن الرواية في المقام هي عبارة عن جملة غاية، هي عبارة عن جملة غاية، وجملة الغاية فيها مغية وغاية، فصدر الرواية اللي هو خليصا مثلا محط نظرنا كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر، وقرأت أكيد بعض الهوامش بعض التعليقات أنه الرواية بها بعضها كل شيء نظيف وبعضها أفرض مو قذر نجيس قذر قذر كذا، هذا بقطع نظر عن هذا إحنا المهم نريد نتيجة معينة نسير الكلام به. خلي في محط نظرك كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر، فهذه فيها غاية فيها مغية وهو المعبر عنه بالصدر كل شيء طاهر، وغاية وهي العلم بالتنجس. أما دلالة الصادر، الآن كلامنا مع المصنف بيان عبارة المصنف، أما دلالة الصادر فهو حكم واقعي بنكتة إثبات الحكم له بعنوان أولي، وهو لفظ الشيء الذي هو كناية عن طبائع الأشياء. فلفظ الشيء كناية عن الماء والتراب والحجر والشجر والعصائر والمأكولات والملبوسات، كل ما ينطبق عليه شيء. فحيث لم يؤخذ فيه قيد معين، حيث لم يؤخذ فيه قيد معين، فيكون المراد إثبات الحكم له بعنوانه الأول. وكل حكم ثبت بحسب العنوان الأول فهو واقعي. فإذا دلالة الصدر، دلالة الصدر أن الطهارة هي الحكم الأول للأشياء، كل شيء بما فيها الكلب والخنزير والكافر والعذرة والبول، كل شيء واضح؟ نعم في باب النجاسات يجون شو يبحثون عن شنو؟ عن الدليل عن النجاسة. إن تم ثبتت نجاسته وإلا يبقى الحكم الواقع وهو الطهارة. وأما دلالة الصدر عفوا الذيل وأما دلالة الذيل فدل على لزوم رفع اليد عند العلم بثبوت نقيض أو ضد نقيض أو ضد الحكم الواقعي الثابت بالصدر، وهو يعني هذا المفاد بعد من الصدر والذيل، وهو يعني أن ذاك الحكم الثابت في الصدر مستمر ولا ترفع اليد عنه إلى أن تعلم بعكسه. وحيث أن ما قبل العلم بالعكس، ما قبل العلم بالنقيض أو الضد، ما قبل العلم بالنجاسة يشمل العلم بالنجاسة والشك بها، فكأنما الإمام عليه السلام يقول كل شيء طاهر حتى لو شككت به ابقى على الحكم بالطهارة ولا تنقض العلم بالطهارة إلا بالعلم بالنجاسة. وهذا هو شنو؟ هو مضمون الاستصحاب. فتكون الروايات التي بهذا بهذه الهيئة دالة على حجية الاستصحاب. واضح إن شاء الله؟ هذا أولا. ثانيا توضيح ذلك بشكل أدق أكثر شت عبرك قوله كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قدر، فيه الصدر وهو المغير، وفيه الذيل وهو الغاية. بعد ما سميناه الواضع كل شيء طاهر على الصدر مغير وحتى تعلم أنه قدر ذيل وهو الغاية، لكن السؤال هل المغير في الصدر، هل المغير في الصدر هو الحكم أو الموضوع؟ وبعبارة أخرى حتى التي هي الغاية قيد للشيء للموضوع أو قيد للحكم للطاهر؟ معدك أنت شنو؟ كل شيء طاهر حتى، هاي حتى قيد لمن؟ للشيء للموضوع أو هي قيد لمن؟ للحكم طاهر. من هو المقيد اللي هو راح يصير مغير؟ احتمالاً، الاحتمال الأول إذا كان الحكم هو المغير يعني حتى تكون قيدا للطاهر، كان مفاد الرواية بالشكل الآتي كل شيء طاهر واقعا حتى تعلم بالنجاسة، أي هذا مفاد هيك راح يصير تفسيره، أي الطهارة الواقعية مستمرة وإن شككت بها، الطهارة الواقعية مستمرة وإن شككت بها ولا ترفع اليد عنها إلا بالعلم بالنجاسة. وعلى هذا الاحتمال تدل الرواية على أمرين. الأول أن الأصل في الأشياء مطلقا الطهارة الواقعية. ثانيا حجية الاستصحاب. إذا الصدر دل على الأول والذيل دل على الثاني، يعني الصدر دل على الحكم الواقعي للطهارة، والذيل حيث كان قيدا للحكم دل على استمرار الحكم إلى تحقق الغاية اللي هو راح يدل على الاستصحاب. بعد واضح شلون الاستصحاب بالبيان اللي بالنقطة الأولى بينا، لأن يعني معناته راح يصير بيه شنو؟ علمك بالطهارة لا تنقضه إلا بالعلم بالنجاسة. العلم بالنجاسة شنو أكو قبله؟ معناه أنه أنت إذا علمت بالنجاسة وشككت بالنجاسة شو تسوي؟ عفواً، علمت بالطهارة وشككت بالطهارة شو تسوي؟ تبقى الطهارة. وهذا شنو معناه أنت إذا عندك يقين بالطهارة وشككت بالطهارة وكون تبقى الطهارة؟ استصحاب. فإذا الرواية تدل بهذا الاحتمال الأول على أن الأصل في كل الأشياء الطهارة الواقعية وأن الاستصحاب حجة. الاحتمال الثاني أن يكون المغير هو الموضوع وهو لفظ الشيء، فيكون مفاد الرواية بالشكل الآتي: كل شيء مشكوك الطهارة ما لم تعلم بنجاسته فهو طاهر. صراحة تقول لي ما جبت هذا القيد مشكوك؟ كل شيء مشكوك تشك بطهارته، هم بعد حتى أوضح، كل شيء تشك بطهارته ما لم تعلم بنجاسته فهو طاهر. شلون صارت هاي الصياغة؟ شلون هذا الاحتمال طلع؟ يقول انه انت مو سويت قيد للموضوع، سويت حتى تعلم، الى ان تعلم قيد للموضوع. فهذا الموضوع اللي هو شيء اذا صار قيده غايته العلم بالنجاسة، يعني قبل الغاية شنو يكون يصير؟ عكس الغاية، مو علم بالنجاسة، فيشمل الشك. فكل شيء تشك بطهارته، خب كل من يشك بطهارة شيء وكون سب قبل أكو عدة في حالة، أكو حالة عدة علم بالطهارة أو لا؟ لا لا مو بضرورة، قد شك ابتدائي شك بدوي، فقد يكون مسبوق بالطهارة وشككته، وقد يكون غير مسبوق وإنما هو شك بدوي. المهم هذا الذي تشك بطهارته تشك بنجاسته لا ترفع ما لم تعلم بنجاسته فهو طاهر، ما لم تعلم بالنجاسة فهو طاهر. وحينئذ تدل على ماذا؟ وحينئذ تدل الرواية على قاعدة الطهارة، أصالة الطهارة الظاهرية. هذا اللي نعبر عنه شو نقول؟ أصالة الطهارة، كل شيء تشك به أصالة الطهارة، ولا تدل على الاستصحاب. ماكو أن يقين سابق، أي هذا هو مضمون الاستصحاب، ما لقينا تعليل لا تنقض يقينها، ما لقينا. فالتعبير يشير لنا على أنه أكو يقين سابق وشك لاحق، والإمام قال بقي اليقين، ماكو.
قد يكون مسبوق وقد يكون،
فبالتالي ما أدري، مدري ما بي. كل مشكوك نجاسة الطهارة ما لم تعلم بنجاسته فهو طاهر. كل شيء أنت ما تعلم بنجاسته، هيك يريد يقول، يعني كل شيء لا تعلم بنجاسته فهو طاهر. مو يوم الصحة، واضح إن شاء الله. هاي يا نقطة ثالثا، الظاهر من الرواية حسب دعوى المصنف هو الاحتمال الأول. والشاهد على هذا الظهور أو النكتة لهذا الظهور أمران أشار المصنف لأحدهما وبعضهم للآخر. ما أشار الأول الذي أشار إليه المصنف هو أن الموضوع وهو كل شيء عنوان أولي وكل ما أخذ بعنوانه الأولي كان الثابت له حكما واقعيا. وهذا هو الأقرب للانسجام مع الغاية والذيل. هاي نقطة مهمة. شلون عندك احتمالين المن ترجع تقول ظاهر العنوان الموضوع الذي أخذ في الصادر أنه عنوان أول ما أخذ فيه لا قيد الشك لا قيد الاضطرار أي عنوان ثانوي ما أخذ. والقاعدة العرفية شو تقول؟ كل شيء ثبت الحكم له بعنوانه الأولي فهو حكم واقعي. وهذا يعني أنه ذا حكم واقعي يعني لم يكن مقيدا بالغاية. فالقاية المن راح تصير قايد المن للحكم يعني الاحتمال الأول. القرينة الثانية أو النقطة الثانية أن الموافق لقواعد اللغة العربية كون القيد للأقرب طاهر حتى تعلم. أما كل شيء طاهر حتى تعلم أنا أرجع الغاية حتى للشيء مو بعيد مو محال مو حرام مو ممنوع لكنه خلاف الأصل خلاف القواعد من قبل بأنه أنت يجوز لك تصير تقديم الفاعل والمفعول به صرت تقدمون ضرب زيد عمرا وتقدر تقول ضرب عمرا زيد نعم واضحة. لكن إذا جتك جملة ضرب موسى عيسى تقول مجملة لا خلاص ليش تمشي على السياقات العامة على الغالب. هو هنا بعد مورد حمل الغالب والسياقات العامة والقواعد المتعارفة والأقصر والأيسار تجي هنا فتأخذ على الأقرب في مثل جملة واضحة إن شاء الله. النقطة الأخرى قصارا على فرض كون الغاية خالية من العلم كما لو قال مثلا فرضا كل شيء طاهر حتى يلاقي النجاسة كل شيء طاهر حتى يلاقي النجاسة فتكون هيئة الجملة دالة على بقاء الحكم الواقعي إلى أن يطرأ أو يحصل عنوان رافع للموضوع إذ الشيء بعد ملاقاته النجس لا يكون شيئا وإنما يكون شيئا ملاق النجس صار عنوان ثانوي به. هذه الفرضية اكتبتوا يا مو مبين هاي بالعبارة مو كلش طالعة من المصنف. هذه الفرضية يذكرها المصنف كشاهد وبرهان عرفي على أن هيئة جملة الغاية تدل على استمرار حكم الصدر الحكم المغير إلى تحقق الغاية. فإن كانت الغاية العلم دلت الجملة على استمرار حكم الحكم المغير إلى ثبوت استمرار الحكم المغير وهو الحكم الواقعي ظاهرا، دلت على استمراره ظاهرا إلى تحقق ضده أو نقيضه. إذا كان إذا كانت الغاية شنو؟ العلم. ليش؟ لأنه هي من تجيب القيد علم يعني القضية بعد مو واقعية، وإنما أنه أنت أنا أفترضك تخالف الواقع، وإنما راح أحاسبك على ما عندك من علم وشك ومن حالة نفسية. فهذا الحكم الثابت في الصدر يكون مستمرا ظاهرا إلى حصول العلم بالضد أو النقيض. وإن كانت الغاية شيء غير العلم، شيء واقعي آخر كملاقاة النجاسة، دلت الجملة على استمرار الحكم الواقعي واقعا إلى حصول الغاية التي هي ترفع الموضوع. الغاية حينئذ ترفع الموضوع أو تعنونه بعنوان ثانوي. فالمصنف شو يقول؟ يقول لاحظوا شوفوا العرف كيف تهمون، دائما جملة الغاية تدل على الاستمرار، غاية الأمر أن الانتهاء الاستمرار وين؟ إذا علم فالمستمر حكم ظاهري المغير ظاهرا، وإن كان غير العلم فالمستمر هو المغير واقعا. هسه بالأخير تقول واقعا يعني شنو واقعا؟ يعني كل شيء طاهر حتى يلاقي نجس، يعني مو يم علمك ومو علمك، في اللوح المحفوظ عند الله سبحانه وتعالى في الواقع في الثبوت هذا الماء طاهر 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 إلى أن لاقى قطرة بول. يم علمي وشكي ودرايتي ومدرايتي لا ما له علاقة، في الواقع هذا طاهر. متى تحول حكمه في الواقع من الطهارة إلى النجاسة؟ متى؟ عند الملاقاة، مو قضية علم ومو علم، شك ومو شك، لا قضية واقعية. واضح إن شاء الله؟ إذن على رأي المصنف هذه الرواية أو مجموع الروايات في هذا المضمون تدل على حجية الاستصحاب. قال ومنها قوله عليه السلام كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر، وقوله عليه السلام الماء كله طاهر حتى تعلم أنه نجس أو نجس، وقوله عليه السلام كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام. وتقريب دلالة مثل هذه الأخبار، واضح إشارة بمثل يعني ما منحصر بهذه، أكو بعد. على الاستصحاب أن يقال إن الغاية فيها في الأخبار إنما هي لبيان استمرار ما حكم على الموضوع واقعا، أن اللي ثبتنا للموضوع في الصدر الحكم اللي ثبتناه شبيه مستمر واقعا ما لم يعلم أو يعلم بطرو ضده أو نقيضه. بين شارحتين شنو هو الحكم الواقع راح يستمر من الطهارة والحلية؟ بعد واضح من عندنا مادتين، مرة طهارة مرة حلية. إنما إن الغاية في الأخبار إنما هي لبيان استمرار ما حكم على الموضوع واقعا من الطهارة والحلية ظاهرا ما لم يعلم بطرو ضده أو نقيضه. ضده إذا أخذنا شنو؟ الحلية. نقيضة إذا أخذنا الطهارة والنجاسة. إذ منقول عن المصنف أنه يرى النجاسة شنو؟ نقيض الطهارة. لا هذا إلى هنا شنو المصنف أشار إلى الاحتمال الأول والذي على أساسه تكون الرواية أو الأخبار ظاهرة في حجية الاستصحاب. ليش؟ انها راح تدلل على استمرار الحكم الواقعي الى ان تعلم بضده او نقيضه. خب قبل ما اعلم يعني شنو اكو؟ قبل ما اعلم الحكم مستمر، هذا الحكم اللي اعلم به مستمر، مستمر مو شكيت يستمر، يا بشكيت يستمر، لا ترفع اليد عنه الى ان تعلم بالضد او النقيض. فيصير هذا الاحتمال الاول وهو دال على الاستصحاب، وبعد ودار على ان الاصل في الاشياء الحلية الطهاره او الحليه لا لتحديد، اجل الاحتمال الثاني لا لتحديد الموضوع، يعني لا لتقييد الموضوع كي يكون الحكم بهما بمن بالطهاره والحليه، أو نقول بالقاعدة والاستصحاب، قاعدة مضروبة لما شك في طهارته أو حليته. إذا قيدنا الموضوع إيش راح يصير عندنا؟ برواية الطهارة راح يصير قاعدة الطهارة، برواية الحلية إيش راح يصير؟ أصالة الحلية، قاعدة الحلية، كل شيء لك حلال. لا لتحديد الموضوع كي يكون الحكم بهما قاعدة مضروبة لما شك في طهارته أو حليته. فالمصنف شنو قال هسه؟ على الاحتمال الثاني ماكو استصحاب، بس أكو قاعدة طهارة وقاعدة حلية. على الاحتمال الأول أكو استصحاب، زين هو ثبت الأول ونفى الثاني، قال لا لتحديد الموضوع. خب ليش؟ يجي يعلم، وذلك هذا هنا، وذلك قاعد يعلم، يعلل لا لتحديد، نفي الاحتمال الثاني، وذلك لظهور المغير. شنو هو المغير؟ كل شيء فيها في الأخبار في بيان الحكم للأشياء بعناوينها، يعني الأولية، لا بما هي مشكوكة الحكم كما لا يخفى. فيقول القرينة النكتة اللي اعتمدها في تقديم وترجيح الاحتمال الأول على الثاني هو شنو؟ أن العنوان الذي أخذ موضوعا عنوان أولي لم يقيد بشيء يفيد أنه عنوان ثانوي. فبعد أنت ترفع، خب أنت بعدها مضيف على الاحتمال الأول راح نحافظ على كون عنوان الموضوع عنوان أولي، بينما على الاحتمال الثاني احنا مضطرين شو نسوي؟ نسوي الموضوع عنوان ثانوي. إذا تذكرون تراجعون كتابكم بالتقرير ايش خلينا له؟ مشكوك، كل شيء مشكوك، مشكوك يعني سوينا عنوان ثانوي. فالمحافظة على كون عنوان أولي هو الأقرب للظهور، هو عنوان أولي، ليش أنا خالف الظهور وأروح أسوي عنوان ثانوي؟ وذلك لظهور المغير في الأخبار في بيان الحكم للأشياء بعناوينها الأولية، لا بما هي مشكوكة الحكم كما لا يخفى. فهو يعني الصدر المغير، فالصدر الذي هو المغيّى وإن لم يكن له بنفسه مساس بذيل القاعدة ولا الاستصحاب. الصدر وإن كان هو بنفسه لا يثبت لقاعدة الطهارة أو قاعدة حلية ولا استصحاب، وإن كان إلا أنه بغايته دل على الاستصحاب، حيث إنها الغاية، حيث إن الغاية ظاهرة في استمرار ذلك الحكم الواقع ظاهرا مستمر ظاهرا ما لم يعلم بارتفاعه بطرو ضده أو نقيضه. واضح إن شاء الله؟ يجي المصنف يجيب لنا شاهد عرفي يقول بأنه جملة الغاية هي طبيعتها تدل على استمرار المغيا إلى حصول الغاية، فوخر العلم بالله لو كان، كما أنه لو صار مغيا، هاي لو صار منه الحكم في الصدر، كما أنه لو صار الحكم في الصدر مغيا لغاية مثل الملاقات بالنجاسة من دون العلم، يعني وخر لفظ العلم بعد، كانما قال كل شيء لك طاهر حتى يلاقي نجاسة، لدل منه الصادر أو لدلة الخبر على استمرار ذلك الحكم الذي في الصادر واقعا، لدل على استمرار ذلك الحكم واقعا، ولم يكن له للخبر حينئذ بنفسه ولا بغايته، لا بنفسه يعني لا بالصدر ولا بالغاية، دلالة على الاستصحاب. إذا صار إذا صارت الغاية مثل الملاقات أو مثل ما يوجب الحرمة، كما مثلا قالوا كل شيء حلال، كل شيء حلال ما لم أفضل، خلينا أخذ بدل شيء عصير، كل عصير عنبي حلال ما لم يغلي، صح يصير بعد هذا يستمر الحكم بالحلية الواقعي، واقعا يستمر. شو وقت يرفع هذا الحكم الواقعي باللوح المحفوظ؟ شو وقت يتبدل من الحلية إلى الحرمة؟ إذا غلى بعد، مو يم استصحاب ولا يم عليم وحكم عنوان ثانوي وآخره، ولا يخفى. ثم ينتقل، إذا هذا واضح ينتقل المصنف إلى بيان إشكال على هذا التقريب، يأتي الكلام فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.